قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فمن فضل الله تعالى على هذه الأمة أنه أكمل لها دينها، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين ونصح للأمة وقال: قد تركتكم على البيضاء، أي الملة والحجة الواضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا الحديث الصحيح يبين لنا أن ما نتمسك به بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هو هذا الكتاب الذي جاء به، وهذه السنة التي بين بها القرآن عليه الصلاة والسلام، وهذا الفهم من الخلفاء الراشدين لهذا الكتاب وهذه السنة. وأهم ما يميز أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، أهل الحق عن غيرهم، أن هناك منهج للتلقي في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والسلوك، فمصدر العلم في هذا كله هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، فلا كلام لأحد قبل كلام الله، ولا هدي لأحد قبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة. ومنهج أهل السنة من سلفنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قائم على الدليل وتعظيم النص عن الله ورسوله. فماذا بأيدينا من مصادر القوة؟ أنت يا مسلم ماذا بيدك من القوة وأنت تريد أن تعتقد أو تعمل؟ النص، الآية، الحديث. وكل كلام ليس عليه دليل من الشرع فإنه مردود على قائله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال، ولا يقول بما استحسن، يعني هو من عنده. وقال في كتاب الرسالة أيضا: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل، ليس لأحد أن يقول لأبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس على الدليل من الكتاب والسنة. وليس كل من ذكر آية في حكم معين أو حديثا يقبل حكمه واستنباطه. وهذه هي الخطوة الثانية. يعني الخطوة الأولى يا مسلم في منهجك في طريقك الدليل، الدليل من الكتاب والسنة، هذه حجة بينك وبين الله، هذا هو المستند، هذا هو الطريق، هذا هو النور، هذا هو البيان. طيب، هل الدليل يكفي؟ يعني الآن جاءك دليل، عثرت على دليل، إنسان يكلمك معه دليل، هل هذا يكفي؟ يعني أي دليل؟ الجواب لا. ليس كل أحد ذكر لك آية في حكم معين أو حديثا في حكم معين يقبل كلامه، بل لا بد من توفر شروط في الدليل وفي طريقة الاستدلال حتى يكون الكلام صحيحا مقبولا. لأنه يمكن أن يأتيك بحكم في الشرق ولحديث في الغرب، وللأسف وجد هذه الأيام من يستدل بالأدلة الشرعية على غير وجهها. ولنذكر أمثلة، لأن الآن المسألة في قضية الدليل وأهمية الدليل معروفة، ولا بد أن يكون الدليل صحيحا من الكتاب والسنة، والقرآن منقول بالتواتر معلوم لا يزاد فيه ولا ينقص، والسنة صحة الأدلة منها يعرفه أهل الحديث، وأهل الحديث من السلف الصالح وعلماء الحديث الذين نبهوا على الأحاديث صحة وضعفا، كأحمد بن معين، البخاري، الدارقطني، البيهقي وغيرهم، الحمد لله كثر. وصحة الأحاديث نعرفها من كلام هؤلاء العلماء، وكذلك من جاء وتأخر بعدهم كابن حجر والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن رجب وغيرهم. فهؤلاء يقولون لنا هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، هذا حديث مكذوب، هذا الحديث أقوى من هذا مثلا، هذا الحديث يصح بمجموع طرقه، هذا الحديث له طرق لكن كلها معلولة شديدة الوهن لا يرتقي بها إلى درجة الحسن ولا الصحة. يبينون لنا. لذلك في عندنا مسألة مهمة جدا في قضية مرحلة ما بعد الدليل. الآن الدليل هذا لا بد منه للقول بحل شيء أو حرمة شيء مثلا، لا بد من قضية الدليل في مسألة هذا الشيء نعتقد به، لابد من دليل. هذا شيء من عالم الغيب، هل هو ثبت؟ هذا شيء غيبي، هل ثبت فنعتقد به أم لا؟ طيب، واحد قال هذا حرام، هذا واجب مثلا، هذا واجب، هذا حرام، لابد من دليل من الكتاب والسنة أو قياس عليهما، وهذا رأي المجتهدين، هذا شأن المجتهدين الأعلام الكبار. في قضية الدليل أيها الإخوة والأخوات، لابد يكون عندنا بينة في كيفية الاستدلال والتعامل مع الدليل. يعني نحن ما يمكن نرد الأدلة الصحيحة أبدا، ولو واحد رد الحديث الصحيح أو الدليل الصحيح اللي قال أنا أرى المصلحة بخلاف الدليل نرد قوله مباشرة. يعني هذا قد يكون ملحدا زنديقا، قد يكون منحرفا ضالا مبتدعا، قد يكون صاحب هوى، قد يكون إنسان زل لبس عليه ما أبصر الحق في هذه المسألة. وهناك من يعني يزل زل زلتين ثلاثة، ومنهم من هو صاحب منهج ضلالي على طول الخط، منهج ضال. وهذا الفرق بين زلة العالم التي تتفر له وبين أصحاب المنهج الضلالي الذين يرفضون بإطلاق. طيب، الآن قلنا لابد من دليل صحيح، ونعظم الدليل وشأن الدليل، وما يمكن نرد الدليل، والدليل على الرأس والعين، طاعة لله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله. احنا ما سمعنا كلام الله مباشرة، فأين كلامه؟ هذه الآيات. مات النبي عليه الصلاة والسلام، فأين كلامه؟ هذه الأحاديث، أطيعوا الله ورسوله. هذا واضح. بالنسبة لموضوع الأحاديث، لا بد أن نراعي أن يكون الحديث صحيحا. ومن الذي يحكم أن الحديث صحيح أو غير صحيح؟ علماء الحديث الذين قيضهم الله لهذه الأمة، لا المفكر فلان ولا القصاص فلان أو الأديب فلان أو الشاعر فلان أو الصحفي فلان، هؤلاء ليسوا أهل الحديث الذين يحكمون بصحة الأحاديث، هذا صحفي، هذا قصاص شاعر، هذا أديب، هؤلاء شيء، وعلماء الحديث الذين يبينون صحة الأحاديث وضعفها هؤلاء طائفة أخرى. طيب، بعض الناس يأتي لك في نقاش مثلا على يقول هذا واجب، هذا محرم، هذا كذا، إيش دليلك؟ يقول الشيء الفلاني. طبعا إذا كان عالما الذي نأخذ عنه انتهينا، هذا عالم، لكن إذا كان شخصا عاديا يعني من هؤلاء مثلا، واحد صاحب قصص أخبار صحافة، طبعا هذا ما هو مجاله أصلا، ولا يقبل كلام من واحد ليس من أهل العلم. فإذا لو جانا واحد ما هو من أهل العلم يتكلم معنا وبالأدلة والاستدلالات والمعاني، نقول روح ناقش العلماء، روح اتكلم مع العلماء. أما أن نأخذ منك كلاما وأنت لست من أهل العلم، هذا ما هو مجالك، ليس هذا مجال لك، والله قال فاسألوا أهل الذكر، ما قال فاسألوا أهل الجهل. طيب، بعض الذين يتحدثون في القنوات مثلا أو في يكتبون في الجرائد قد يستدل بدليل، يأتيك بدليل، لكن الدليل ضعيف، الدليل موضوع. إذن من المسائل المهمة ما هو بس دليل فقط، واحد يقول والله أنا شفتها مطبوعة في الإنترنت، مكتوبة في الإنترنت، والله العظيم أنا شفتها مكتوبة في الإنترنت، والله العظيم أنا شفتها مطبوعة في الجريدة. إيش يعني مطبوعة في جريدة ولا مكتوبة في الإنترنت؟ هذا لا يعني أنها ملزمة للأخذ بها ولا أنها حجة، حتى تكون موجودة من مصدر ثقة أو يقولها عالم ثقة، لابد أن يكون الدليل الذي يستدل به المستدل ثابتا صحيحا. وكل من ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتحرى صحته، ولا يجوز لأحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد علم صحته وثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لنا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن من يستدل بحديث مكذوب ويل له، ومن يورد للناس أحاديث مكذوبة ويل له. فلنأخذ بعض الأمثلة على كلام ناس يستدلون به بأحاديث مكذوبة. يعني لو واحد مثلا في الوقت الذي نجد فيه مثلا أن بعض الناس عندهم اعتقادات باطلة في المهدي مثلا، ويرفعونه فوق منزلة النبوة، هذا لا شأنهم واضح، وناس ضالون. لكن في الطرف الآخر من ينفي المهدي بالكلية مستدلا بحديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم، لكن هذا حديث منكر كما قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال. لو جاء واحد مثلا وقال يعني لا بأس أن يعني تستعين بحجر في التبرك مثلا، تلتمس البركة من حجر، تمسح على الحجر ملتمسا البركة، لماذا؟ قال لأنه في حديث لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه، لكن يا أخي هذا حديث مكذوب، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعتقد بحديث تستدل بحديث مكذوب؟ لو واحد قال أنا يعني نداء الأموات يا رفاعي يا بدوي يا فلان يا عبد القادر يا جيلاني أدركني، قالوا يا أخي كيف أنت الآن تنادي الأموات وتستغيث بهم وتترك رب العالمين الذي قال لنا نبيه إذا سألت فاسأل الله، وقال لنا ربنا في كتابه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، قال لا أنا عندي دليل. إيش هو يا أخي؟ قال في حديث إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني يا عباد الله أغيثوني فإن لله عبادا لا نراهم. ولكن هذا حديث ضعيف كما بين ذلك أهل العلم، ولذلك لا يجوز الاستدلال به لأنه حديث ضعيف. وهكذا لو واحد جاء في أمور مثلا أشراط الساعة وآخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، قال يا جماعة في رجل يقال له السفياني سيخرج يفعل ويفعل، يا ابن حلال هذا خبر غيبي ما يمكن نعرفه إلا بدليل من الوحي، إيش دليلك؟ قال في حديث يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان فتجتمع له قيس فتجمع له قيس فيقتلها. طيب يا أخي هذا حديث ضعيف ولم يجي في خروج السفيان حديث صحيح يعتمد عليه، كما قال الشيخ صاحب كتاب تحاف الجماعة الشيخ حمود عبد الله الثوجي رحمه الله. طيب يجي واحد يقول التعامل مع الكفار بالربا جائز، طيب ايش دليلك يا اخي؟ احنا نعرف ان الربا حرام، والله قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما قال ذروا ما بقي من الربا بين مسلم ومسلم. فأنت من وين جبت أن التعامل مع الكفار بالربا حلال ومع المسلمين حرام؟ من وين جبت التفصيل هذا؟ قال في حديث، أنا عندي حديث لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، لكن هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله مرسل ضعيف لا حجة فيه. طيب هذه أمثلة على ناس تستدل سواء في أمور عقيدة في أمور الغيب في اليوم الآخر في أشراط الساعة، تستدل في أمور العقيدة بأحاديث مكذوبة موضوعة ضعيفة، أو في أمور مثلا الحلال والحرام بالأحكام يعني. فإذا هل أدلتهم لها قيمة يعتمد عليها ناخذ بكلامهم؟ الجواب لا. طبعا إذا أنا عامي ما أستطيع أن أتبين حديث صحيح ولا ضعيف، لابد أن أسأل أهل العلم. يا أهل العلم هذا الدليل، سمعنا ناس تقول في قناة فضائية في جريدة في الإنترنت في موقع، قرأت في موقع، إجاني إيميل، جاني رسالة على الجوال تقول الحديث كذا كذا كذا، صح هذا الكلام؟ فأهل العلم يبينون، وطلبة العلم يرجعون إلى الكتب ويبحثون ويبينون لنا مثلا أن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، يعني صحيح نأخذ به على الرأس والعين ولا هذا ضعيف يطرح يرمى، أو هذا حديث مكذوب يرمى يلقى لا عبرة به. طيب إذن هذا شأن أهل العلم يبينون لنا. طيب هل يكفي أن يكون الحديث صحيحا؟ يعني افترض توصلنا إلى أن الحديث هذا صحيح، هل يجوز أن نعمل به بإطلاق أم ماذا؟ قد يكون الحديث صحيحا وفيه زيادة ضعيفة أو لا أصل لها في الحديث ألحقت به إلحاقا، فبعض الناس يستغل جهل العامة وكسل البعض في المراجعة و يستدل به، كما استدل بعض المبتدعة في الرقص في حلق الذكر، عندهم حلق ذكر بدل أن يجلس فيها بخشوع ويقرأ كتاب الله أو يذكر الله يذكر أحكامه وعظمته وأسمائه وصفاته ونحو ذلك، فإذا بهم يقومون يرقصون ويسمون حلق ذكر وهي رقص فيها رقص وفيها ضرب الطبل وفيها ضرب الدف وفيها مع إيش؟ تسبيحات وتهليلات ويسموها عبادة. يا جماعة إيش دليلكم؟ اتقوا الله، أنت الآن بتسوي بتتعبد الله بالرقص؟ قال أنا عندي دليل. وينه؟ قال جاء في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر وزيد فقال لزيد أنت مولاي، فحجل يعني رفع قدما وقفز على الأخرى من الفرح، وقال لجعفر أنت أشبهت خلقي وخلقي فحجل وراء زيد، وقال لي أنت مني وأنا منك فحجلت وراء جعفر. فيأتي أهل العلم ويبينون لنا أن الحديث أصلا صحيح لكن بدون زيادة فحجلت، لأن هذه الزيادة ليست بصحيحة، وقد روى البخاري الحديث في صحيحه دون هذه الزيادة. هذا أولا. ثانيا يعني إذا واحد قفز من الفرح لخبر سار، هذا يدل على أنك أنت تروح تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتلحنها وتضرب عليها بالطبل وترقص وتقوم وتقعد، هذا يدل على هذا؟ وهذه مسألة ثانية في قضية كيفية الاستدلال سنأتي عليها. يجي مثلا بعضهم يستدل على جواز الاختلاط أن المرأة تتولى المناصب العامة، لأنه كلام العلماء أنه المرأة ما تتولى المناصب العامة، يعني رئاسة الدولة، الإمارة، الخلافة، القضاء مثلا، ما تكون المرأة قاضية، ما تتولى المناصب العامة، تتولى على النساء مديرة مدرسة نسائية ما في مانع، مديرة كلية تمريض نسائية، عميدة كلية تمريض نسائية ما في مانع، مديرة مشغل نسائي ما في مانع، ما يعني الأشياء لها علاقة بالنساء. جاء هذا وقال لا أنا عندي دليل. طيب يلا هات دليلك. قال روي عن عمر رضي الله عنه أنه ولى امرأة من قومه يقال لها الشفاء الحسبة في السوق. طبعا منصب الحسبة يتطلب أنه الواحد يمر على السوق وعلى الباعة والمشترين واللي يمشون في الأسواق ويشوف هذا كيف يبيع، إذا في غش، إذا في غش ينهى، في تطفيف في المكيال والميزان ينهى ويأمر وينهى، إذا يحلف بالله كاذبا كذا كذا، إذا في ربا كيف يبيع بالذهب، كيف يصرف الدنانير والدراهم. طب هذه عملية تحتاج إلى اختلاط بالرجال وتحتاج إلى استعمال التأديب أحيانا، فكيف يولي امرأة؟ وإذا بالحديث عند التحقيق وعند البحث لا يصح. قال ابن سعد في الطبقات ويقال إن عمر ولاها أمر السوق ولكن ولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه، يعني أولاد المرأة هذه لما يسألوا هل أمكم ولاها عمر على الحسبة في السوق، يعني على الأم معروف والنهي عن المنكر في السوق، ينكرون ذلك ويغضبون منه. ولذلك قال ابن العربي في أحكام القرآن في المجلد الثالث إنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث، هذا أن عمر ولى الشفاء الحسبة على السوق من دسائس المبتدعة في الحديث. يجي واحد يستدل به في جواز الاختلاط وأن المرأة ممكن نحطها في مكان اختلاط ونعينها فيه ونوظفها في مكان يقتضي اختلاطا، ويستدل بالحديث وإذا به غير صحيح. قال الشيخ محمد الخضر الحسين رحمه الله وكان من مشايخ الأزهر في عصر مضى قال وما نسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه ولى امرأة الحسبة فإنه قول ليس صحيحا بل هو موضوع عليه مكذوب، يعني هذا نشره في مقالة بعنوان موقف الشريعة الإسلامية من المرأة في جريدة الأهرام سنة 1953. طيب ممكن واحد يجيب حديث دليل ويستدل به وإذا بهذا الدليل منسوخ، يعني هو الحديث صحيح الدليل صحيح لكنه منسوخ. إيش يعني منسوخ؟ يعني أتى الله بدليل بعده نسخه، والمنسوخ لا يجوز العمل به. يعني أنت الآن يعني ممكن تأخذ يعني دليلا في شرب صحابي للخمر قبل نزول آية التحريم وتستدل به على جواز شرب الخمر، ممكن تأخذ دليلا صحيحا في امرأة صحابية خرجت بلا حجاب مثلا، أو دخل عليها مثلا رجال أجانب ما تحجبت وتستدل به على عدم الحجاب، وهذا الحديث قد ورد قبل نزول آية الحجاب وآية الحجاب نسخته، يجوز لك تعمل بالحديث الأول المنسوخ؟ الجواب لا. ولذلك في شيء اسمه الناسخ والمنسوخ عند العلماء يذكرونه في أصول الفقه، طريقة التعامل مع الأدلة، لأن الوحي نزل متدرجا على مدى 23 سنة بحسب الأحداث والوقائع وما قرره ربنا عز وجل. وقد يكون الشيء أول الأمر مستحبا ثم يصير واجبا، وقد يكون مباحا ثم يصير محرما. ولذلك في صحيح البخاري عن ابن شهاب الزهري قال: وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. لاحظ الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم، وهذا الذي جرى عليه عمل عامة العلماء. طيب نسمع كلام سؤال الأخ عبد الصمد، تفضل يا أخي. طيب إذن أهل الضلال يستدلون بالأحاديث المنسوخة، وأهل الحق يستدلون بالأحاديث الناسخة وما استقر عليه التشريع، استقر عليه التشريع. طيب طبعا الإخوة يسألون عن الأرقام الهواتف، ما ظهرت على الشاشة أو يمكن بعض ظهرت في بعض القنوات للاتصال من داخل المملكة، من داخل المملكة 03-03-887-8003، مرة أخرى 03-887-8003، مرة ثالثة 03-887-8003، هذا من داخل المملكة. من خارج المملكة 00-966-00-966-3-88-77-044، مرة أخرى 00-966-388-77-044. إذن إخواننا وأخواتنا من خارج المملكة يستطيعون الاتصال على رقم 00-966-388-77-044. طيب أختنا فايزة تفضلي.
نعم تفضلي. أنا بسأل سؤال في حديث
أيوة
لسورة حفظ القرآن.
أيوة
عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله بجاء علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي، تفلت هذا القرآن من صدري. ما صحة الحديث؟
طيب
هنا بس يا شيخ
أخرج يعني هذا فيه. لحظة يا أخت فايزة، هذا الحديث اللي فيه أواخر سورة الكهف قبل النوم؟
لا لا لا، هذا اللي فيه سورة الدخان.
سورة الدخان إيه؟
أي
يعني يقرأ قبل النوم؟
لا مو قبل النوم، يصلي صلاة.
يصلي
يوم
صلاة
الجمعة. يوم الجمعة
أربع ركعات. أربع ركعات
أيوة ليلة الجمعة. يقوم في أولها يقرأ فاتح سورة ياسين وفاتحة الكتاب وحاميم الدخان.
تمام تمام، الركعة الأولى الفاتحة وياسين إلى آخر حديث معنا. طيب ماشي
أربع. بس يا شيخ أنا قمت وصورت هذه النسخ وزعت على الطالبات.
هذه طيب ستسمعين الجواب يا أخت فايزة.
الترمذي أخرج الترمذي.
أيوة لكن أيه. لكن لازم يعني تستعدي غدا إن شاء الله لسحب أيه. لسحب الأوراق من الطالبات والتنبيه عليه كما سننبه إن شاء الله بعد قليل. طيب سنأتي إن شاء الله على جواب سؤالك. الأخ رائد تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله.
حبك الله يا أخي حياك الله.
شيخ الفاضل عندي سؤال على صلاة الاستخارة.
أي نعم.
دعاء الاستخارة يكون قبل السلام أفضل أم بعد السلام؟
طيب طيب. شكرا. حياك الله. طيب. من أهل يعني أهل الضلال يستدلون بالأحاديث المنسوخة، وأهل العلم والحق يستدلون بالأحاديث الناسخة لأنه هي التي استقر عليها أمر التشريع. فإذا كان مثلا قبل تحريم الربا كان وضع معين، قبل تحريم الخمر كان وضع معين، قبل نزول آية الحجاب كان في وضع معين، ما يمكن نستدل بأحاديث فيها الوضع الأول ونعمل بها وقد جاء الله بالناسخ والله يحكم ما يشاء وينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، ونروح نترك الناسخ الذي المتأخر الذي نزل بعد وناخذ بالأول؟ هذا من سبل أهل الضلال. مثال، بعضهم يستدل على جواز نكاح المتعة بحديث صحيح رواه البخاري. إيش هو؟ أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، رواه البخاري. لكن هذا الحديث منسوخ، خلاص انتهى، كان مرحلة وانتهت، ولذلك لا يجوز العمل به. طيب إيش الناسخ؟ الناسخ حديث إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها، رواه مسلم. وأيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. لاحظ، ألا إنها حرام المتعة من يومكم هذا إلى يوم القيامة، فكيف نترك الناسخ الأخير وناخذ بالأول؟ هذا من سبل أهل الضلال. طيب الأخ شوقي من الجزائر تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
حبيت نسألك على التسمية على الدجاج شيخ، هل تسمية واحدة جائزة في الذبح الكثير ولا؟ والله أنا في بلد مسلم في الجزائر وثم احترت على...
أيوة، يعني أنت تقصد يعني هل لازم يسمي على كل دجاجة ولا ممكن نعم. يسمي مرة واحدة على كل الدجاج ويذبح بمرة واحدة؟
نعم نعم يا شيخ، هذا السؤال
ديال. طيب السؤال أنا بسألك يا أخ شوقي، هل هذا الأخ يعني هل الذي يسمي يستعمل يده في الذبح فيذبح كل واحدة وحدها، ولا هو جهاز يعلق فيه الدجاج ويقول بسم الله ويشغل الشفرات على الجميع في وقت واحد؟
والله يا شيخ أنا ثم نشري مع لا أدري كيف ما هي يذبحوا شيخ.
طيب خير.
ثم أنا أشري برك بصح ما عندي ليش بصح في تقدير قالوا لي تموا تسمية واحدة ويذبحوا.
طيب 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 خير إن شاء الله. الأخ أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخ أنا أخذت قرض من البنك.
نعم.
عن طريق البضاعة المخيفات أو غرض معي من البنك.
أيوة.
والبنك فكرت إنه يبيع البضاعة.
أيوة.
فما مشروعية القرض هذا؟ وإذا ثبت إنه القرض ربوي كيف طريقة السداد؟ نسدد عن طريق الاقتصاد أو نسدد مرة واحدة إذا تكسر مبلغ مالي معي؟
طيب طيب.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هنا أخونا المخرج يقول إن الأخ عبد الصمد من العراق كان له سؤال. الأخ طبعا يمكن انتظر على الهاتف وراح. سؤاله ما حكم بيع وشراء الكلى للمريض؟ طيب ك كنا نتكلم على قضية نكاح المتعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، رواه مسلم في صحيحه. وقال القرطبي رحمه الله: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه. هذا مثال. طيب الأخ محمد، طيب من أمثلة الاستدلال بالمنسوخ مثلا قصة أبي أسيد الساعدي لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وصنع لهم طعاما، وكان في كان معهم امرأته أم أسيد. طيب استدل بعضهم على أنه يعني الاختلاط جائز وأن الرجال والنساء يأكلوا مع بعض، طبعا المرأة ستحسر عن يدها في الأكل ويعني عادي. ولكن هذا الحديث قبل نزول آية الحجاب، حديث أبي أسيد هذا اللي يستدل بعضهم فيه على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء، مرة تجلس معهم وعادي النساء مع الرجال ولا في أي مشكلة، يقول ابن حجر في فتح الباري: القصة كانت قبل نزول آيات الحجاب ومشروعيته. كلام ابن حجر: القصة كانت قبل نزول آيات الحجاب ومشروعيته. إذا شوف كيف يجي واحد يجيب لك حديث وصحيح نعم ويستدل به والحديث منسوخ، لكن لأنه صاحب هوى أو جاهل. إما يكون جاهل ما يعرف أنه منسوخ، يعني قد يكون من حسن نية يعني لكن جاهل، أو هو عارف يعرف أنه منسوخ لكنه رجل ضلال وصاحب هوى وصاحب شهوات ويريد الأمة أن يختلط رجالها بنسائها وأن تكون المسألة، ويجيب لك أحاديث ولكن منسوخة. طيب الأخ إبراهيم من اليمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
حياك الله يا أخي.
أنا أسألك عشان يعني لقيته الإمام.
طيب لعل إبراهيم يتصل مرة أخرى. طيب بالنسبة يعني نقف قليلا، موضوعنا طويل لكن ومهم جدا. يعني أسئلة الإخوة، كانت الأخت فائزة تسأل عن دعاء لسهولة حفظ القرآن عن ابن عباس أنه جاء علي بن أبي طالب وأنه 4 ركعات كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة، فاتحة وسورة ياسين، فاتحة وسورة الدخان، فاتحة. هذا الحديث قال عنه الذهبي موضوع. موضوع إيش يعني موضوع؟ لأن بعض الناس ما يعرف إيش معنى كلمة موضوع، يعني إذا رأى كلمة حديث موضوع يفكر يعني أنه مثلا حديث له وجاهة، أنه يعني حديث كذا له موضوع، يعني موضوع مهم. موضوع من وضع، الحديث موضوع يعني وضعه الكذابون والزنادقة، وضعوه يعني افتروه كذبوه، هذا يعني وضعوه، هذا يعني أحاديث موضوعة، موضوع حركة الوضع في الحديث. طيب قال عنه الذهبي موضوع، وكذلك الألباني قال إنه موضوع، وحكم كثير من الأئمة بنكارته إنه منكر. ولذلك يا أخت فائزة رعاك الله، أولا التوبة إلى الله من توزيع حديث لا تعلمين صحته، جاء في الإنترنت، جاني في الإيميل، جاء رسالة جوال، يا أخي نتأكد قبل ما نوزعه وقبل ما نعمل به، نتأكد نسأل عن صحته نراجع. فطبعا تقولني صورت الحديث ووزعته على البنات، إذا غدا إن شاء الله يوم السبت تقولين لهم: ترى الحديث يا بنات اللي وزعته عليكم بالأوراق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله، والذهبي والألباني وغير من العلماء الحديث بيّنوا أنه مكذوب ولا يجوز العمل به. طب إيش الحل أمام تفلت القرآن؟ إيش الحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا: تعاهدوا القرآن. الحديث الصحيح: تعاهدوا، هذا الحل، تعاهدوا، راجع وكرر. الأخ يوسف عبد الولي من السودان تفضل.
أيوة يا أخي،
يا أخي يوسف تفضل. يا أخي يوسف
ايوه عندي سؤال تعرف عندنا في السودان عندنا جميع تعرف بيسال اسمه سلال فاتح
لحظه
حرف الكمال هل موجوده؟
لحظه لحظه يا يوسف ايش يا اخي لو تتكلم باللغه الفصحى
سلال
لا يا انا
سؤال تعرف سلام من سلال الفاتح
ايش السؤال
سؤال حرف الكمال
مرحلة
الفاتحة
السنة البعدية طيب لعل الإخوان يكتبون لنا السؤال الأخ عبد الكريم من مكة
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام طيب وبركاته
أشهد الله أني أحبكم في الله يا شيخ
حبك الله يا أخي
السؤال يا شيخ الآن الفحوص قبل الزواج إذا كانت النتيجة أنه تبين أنه يعني في مرض حيكون في الأولاد إن شاء الله يعني زي كذا هل يجوز الزواج؟
أيوة طيب يا أخ عبد الكريم
نعم
الآن يعني الزوجان موافقان
موافقان يا شيخ
أيوة يعني حتى لو قال لهم الأطباء أنه هذا ينتج أمراضا في الأولاد ما عندهم مانع لا الزوج ولا الزوجة
نعم
أو الخاطب والمخطوبة ما عندهم مانع
نعم
طيب
شكرا
حياك الله طيب الأخ إبراهيم كان سؤاله هل سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة تجزئ في الركوع هذا الأخ إبراهيم فصل الخط وأرسل السؤال الحمد لله طيب إذا قلنا قضية القرآن إذا تفلت تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفصيا من الإبل في عقولها إذا الحل أمام قضية التفلت المراجعة والتكرار وأن تقوم به في الصلاة أيضا إن شاء الله مما يعين الحفظ طبعا ومن أعظم ما يعين على حفظ القرآن العمل بالمحفوظ حتى يثبت الأخراج كان عنده سؤال صلاة الاستخارة هل هي قبل السلام الدعاء فيها أم بعده بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يقول دعاء الاستخارة قبل السلام ويجوز بعد السلام ظاهر الحديث أنه بعد السلام فعلى أي حال لا حرج أن تقوله قبل السلام أو تقوله بعد السلام كما تريد لا الخيار واسع في هذه القضية الأخت أم باسم تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام طيب وبركاته
فضيلتي الشيخ أنا في العدة توفى زوجي الله يرحمه في 27 صفر فما أعرف أنا يعني أغلق عدتي على كل 27 بالضبط أحسب هذا السؤال الأولاني السؤال الثاني يقول أنه ما يجوز أن يتفرج التلفزيون زي ما أحضر محاضرات أو استفتاء زي كذا السؤال الثالث فضيلتي الشيخ قديش الطفل اللي يدخل عليه وأواجهه وجزاك الله خير
الله يحييكم طبعا أولا نسأل الله عز وجل أن يغفر لزوجها وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وموتانا موت المسلمين جميعا وهذا تذكير يعني الحقيقة الواحد لما يسمع بالوفاة وأختنا توفي زوجها وهي الآن دخلت العدة يعني فهذا تذكير لنا بما سنخدم عليه من القدوم على الله عز وجل نسأل الله أن يتغمدنا برحمته الأخ محمد من ليبيا
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
يا حبكم بالله
حبك الله حياك الله يا أخي
لك شيخ نسأل عن سؤال في سيرة ابن هشام عن قصة إسلام سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه
قصة إسلام سيدنا عمر الخطاب
نعم مذكورة في سيرة ابن هشام
أيوة
الذي ضرب في أخته يعني
اللي فيها ضرب اللي فيه ضرب أخته إنه ضرب أخته طيب 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 إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه كنا نتكلم على موضوع قراءة القرآن في الصلاة احفظ بالنهار وتصلي به في الليل مثلا السؤال على قضية التسمية على الدجاج شوف يا أخي إذا كان السؤال هو إنه هذا الذابح يذبح دجاجة ثم يذبح دجاجة ثم يذبح دجاجة، فيجب عليه أن يسمي الله عند كل ذبح، فيسمي ويذبح ويسمي ويذبح ويسمي ويذبح. طيب لو كانت طريقة الذبح أن الدجاج يعلق طيب وتمر عليه الشفرة هكذا بسرعة مرة واحدة فتقطع رقاب الدجاج شفرة آلية، طبعا إذا قطع إذا حصلت التذكية بقطع بذبحها صح الذبح بشروطه، يعني لو الذبح الآلي يجوز، يجوز إذا كان يشغل الشفرة قال بسم الله، شغل الشفرة قال بسم الله وضغط الزر فالشفرة قطعت الرقاب، فإذا كان مشغل الشفرة سمى الله وشغل الشفرة صح الذبح، لأنه صارت الشفرة الآن يعني ماضية على الجميع في وقت واحد في لحظة واحدة تقطع رقاب هذه الدجاج المعلقة. طيب بالنسبة لموضوع القرض من البنك عن طريق بضاعة مكيفات، شوف يا أخي وأحل الله البيع وحرم الربا، فاقتراض من البنك بفائدة زيادة في التسديد هذا ربا حرام واضح ما يجوز، يعني من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب لو قال أنا لن أقترض، طيب الإخوان معنا على الخط، الأخ كمال من الأردن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد نحبكم في الله.
حبك الله، حياك الله يا أخي.
الله يجزاك خير شيخ محمد. سؤالنا شيخ صلاة الحاجة
نعم
وصلاة التسبيح هل ورد فيها حديث صحيح؟
طيب طيب
جزاكم الله كل خير يا شيخ،
حياك الله. الأخ محمد تفضل يا أخي. محمد حمود
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير يا شيخ.
يا أهلا وسهلا.
يا شيخ ودي أسألك سؤال عن صحة حديث من كان علي مولاه فأنا مولاه.
تمام.
فأنا صراحة ودي أسأل عن صحة الحديث هذا من عدم يا شيخ، وجزاك الله خيرا يا شيخ.
حياك الله. طيب طريقة الشراء من البنك، لو قال أنا لن أقترض اقتراضا ولكنني سأشتري سلعة من البنك، فنقول إذا اشتريت سلعة في حوزة البنك موجودة عند البنك، ما هو يقول لك والله هذه في بلد مدري إيش وهذه في مستودع فلان وهذه في معرض الوكالة لا لا، هل السلع عند البنك ولا لا؟ البنك قد يكون عنده معرض، قد يكون عنده مستودعات، المهم يمكن مستأجر صالة، البنك مستأجر صالة حط فيها سيارات مستأجرها، ما في مانع تشتري منه بالأقساط ثم أنت تأخذ السلعة وتستلم السلعة وتبيعها أو تعطي واحد ثاني بيعها غير البنك. فإذا لا توكل البنك في البيع ولا تبيع على البنك، ما يجوز لك تبيع على البنك بسعر أقل هذا حرام معروف، وإنما تأخذ السلعة أنت تستلمها من البنك وتروح أنت تبيعها بالطريقة هذه لا مانع، هذا هو بيع التورق الشرعي لمن يحتاج، لأن بعض العلماء شرطوا أن يكون محتاجا. طيب أما التلاعب والله السلعة ما هي بس أنت خذ وقع على الأوراق وإحنا بنبيعها لك، إيش بنبيعها؟ وين السلعة؟ وإيش يعني بنبيعها لك؟ يعني هي كل شغلة أوراق في أوراق. لما تقول بيع وأحل الله البيع وحرم الربا لازم يكون بيعا صحيحا، السلعة في حوزتهم وأقبضها منهم وأنا أذهب أبيعها حتى أحصل السيولة. طيب كان السؤال أيضا عن قضية بيع عن قضية بيع وشراء بيع وشراء الكلى، بيع وشراء الكلى للمريض. من المعلوم أن الأعضاء ملك لله تعالى، الجسد كله ملك لله عز وجل، وأن الإنسان لا يجوز أن يبيع أعضاءه. يعني ما يجوز والله واحد احتاج يقول أنا بروح ببيع لي كلية، وأروح أبيع كذا من جزء من كبدي، وأروح أبيع قرنية، ليش؟ خلاص يكفيني عين واحدة. حرام، لا يجوز. ولكن هل يجوز شراؤها من كافر لمسلم احتاج إليها؟ قال بعض العلماء بذلك، قال يجوز المسلم إذا احتاج إليها أن يشتريها من كفار مثلا. ولذلك قالوا إذا تيسرت الكلية بطريقة مباحة، تبرع مثلا، تبرع فلا بأس ما دام تيسرت الكلية أنك تزرعها. وقد جاء الوعيد في حق من باع حرا وأكل ثمنه، فكيف ببيع الأعضاء؟ فهذا داخل فيه. طيب، إذا قضية إذا تيسرت من تبرع، طبعا علماء يشترطون شروطا، المسألة فيها يعني تفصيلات في التبرع. أولا أن يغلب على الظن انتفاع المتبرع له. اثنين، أن يغلب على الظن عدم تضرر المتبرع، إذا كان يتضرر المتبرع ما يجوز. ثلاثة، أن يكون مجانا، يعني تبرعا وليس بيعا. طيب، وقضية الشراء من كافر ذكر بعض أهل العلم كما عرفنا. الأخت أم علاء من الأردن، تفضلي. تفضلي أم علاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال وأتمنى أنك تجاوبني عليه.
نعم.
في وحدة قريبة لي،
نعم،
أعطتني، أمنتني على سر وقالت لي ما تحكي لحدا.
أيوة.
فأنا شايفة أنه من مصلحتها أني أحكي لأحد من أهلها.
أيوة.
هل يجوز؟
طيب،
شكرا.
طيب، الله يحييكم. طيب، الأخ بدر، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
السؤال الأول، طال عمرك أنا كنت مستاجر.
أيوة.
في بيت.
أيوة.
وكانت مدة الإيجار سنة.
نعم.
وحصلت لي ظروف نقلت من البيت قبل تنتهي مدة الإيجار، وأنا دفعت لراعي البيت المبلغ كامل.
أيوة.
ما طالبته أنا ببقية المبلغ، يعني المفروض أنه يرجع، لكن أنا ما طالبته.
طيب.
المشكلة أن الآن يطالبني بتسديد فاتورة كهرباء نسيت تسديدها، وأنا كنت أتمنى أن أسددها من بقية المبلغ اللي عنده.
طيب، هل هو أجر البيت بعدك مباشرة ولا خلى البيت فاضي طيل مدة الإيجار؟
لا، أنا خرجت من البيت وإلى الآن ما تأجر.
ما تأجر؟
لا. رجعت له المفتاح، أنا رجعت المفتاح وخلاص، يعني علمته أني انتهت أو حصلت لي ظروف ونقلت من البيت.
طيب.
عندي سؤال ثاني طال عمرك.
أيوة.
في حديث اللي هو دخل أبو بكر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان متكئا وما غير جلسته، ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما غير جلسته، ودخل عثمان رضي الله عنه فغير جلسته الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الشيعة يحتجون علينا بهذا الحديث، يقولون يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستحي إلا من عمر، لم يستحي إلا من عثمان، وما استحى لا من أبو بكر ولا من عمر.
طيب،
ولا استحى من الملائكة الموجودين في البيت. أنا
طيب الآن المشكلة، الآن الوقت أزف على النهاية وعندنا أسئلة ما انتهينا منها. كان هناك سؤال في قضية العدة، العدة تحسب بالشهور القمرية العربية لا بالأيام، يعني ما هي 30 و30 و120؟ طيب، الأخ عبد الله من ليبيا، تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ، صليت، عندي سؤال بإذن الله.
أيوة.
صليت العشاء مع الجماعة.
أي.
وفي اليوم التالي عندنا وجبة العشاء تناولته قبل الصلاة كان فيها لحم إبل.
طيب،
فما حكم هذه الصلاة وما الذي يجب علي وجزاك الله خير؟
طيب يا أخي، طيب، فإذا العدة تحسب بالشهور القمرية وليست بالأيام، سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا، سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا، فإنها تحسب بالشهور القمرية. طيب، وكذلك سواء كان الشهر 30 أو 29 يعتبر خلص هذا واحد، 14 و10 أيام هذه العدة، 4 أشهر قمرية سواء كان الشهر تام أو كان ناقصا. حديث صلاة التسبيح مما اختلفت فيه أنظار العلماء ما بين مصحح ومحسن ومضاعف، وقد قال كثير من العلماء إنه لم يثبت فلذلك لا نعمل به. بالنسبة لصلاة الحاجة حديثها ضعيف. بالنسبة لقضية فحص ما قبل الزواج، طبعا إذا رضي الزوجان بالزواج على المرض الموجود عندهما فإن الأمر راجع إليهما، ما دام البيان حصل، ما دام البيان حصل فإن الأمر راجع إليهما. سبحان ربي العظيم في الركوع تجزئ مرة واحدة؟ الجواب نعم. هل يجوز المعتدة تشوف البرامج المباحة في التلفزيون؟ نعم نعم يجوز لها ذلك، لكن إذا كانت البرامج محرمة لا يجوز لها ولا لغيرها ذلك. طيب بالنسبة لصلاة الحاجة طبعا عرفنا أن حديثها ضعيف. بالنسبة للأخ الذي أكل لحم الإبل فإن عليه أن يعيد الصلاة، يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. كذلك فإن الأخ الذي سأل عن مسألة الإيجار، أنت الآن يا أخي استأجرت سنة ودفعت الأجرة على سنة، خلص العقد مضى على هذا، ما يحق لك أنك تطلع قبل السنة وتأخذ بقية ما تبقى من أجرة إلا إذا رضي هو، إذا رضي هو، وأي فواتير عن المدة اللي استأجرتها أنت تسددها. طيب لو رضي هو ورضي يعيد لك المبلغ خلاص كويس، أنت سدد الفاتورة هو يرجع لك باقي المبلغ، لكن إذا قال لك لا السنة انحسبت عليك أنا مالي دخل ما راح أجر البيت، يعني ما راح السنة كاملة لك، فأنت ستدفع، أنت ستدفع بقية، أنت ستدفع الفاتورة عن الوقت الذي استعملته. طيب بقيت أسئلة والإخوان يشيرون بانتهاء الوقت، فقضية إفشاء السر إذا كان يترتب مضرة على مسلم لو ما أخبر به أهلها مثلا فإنك تخبرينهم، فإنك تخبرينهم. وإذا كان لا يترتب مضرة في عدم الإخبار فلا تخبري، هذا سر أنت استودعتيه يجب أن تبقيه، يجب حفظ السر. وأما إذا كان لو يعني مثل لو قال، لو قال أحد أنا بكرة قررت أقتل فلان وهذا سر لا تخبر به أحدا، لا لا طبعا لابد نخبر. طيب مسألة حديث عثمان رضي الله عنه ما فيها إزراء لا على أبي بكر ولا على عمر ولا تنقيص من حقهما ولا من قدرهما، وإنما عثمان رضي الله عنه كان رجلا شديد الحياء لا يكاد يرى شيء من بدنه من شدة الحياء، وكان تستحي منه الملائكة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بطريقة معينة فعدل وضعه وجلسته، والركبة بالمناسبة الركبة ليست من العورة، فلو كان مثلا ظهرت الركبة طيب مثلا أمام أبي بكر وعمر فعدل الجزء لما جاء عثمان، فهو من باب مراعاة طبائع الناس، وأن هذا عثمان رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام الكلفة بينه وبين أبي بكر وعمر مرفوعة، دخل أبي بكر ودخل هو وأبي بكر وعمر، جاء هو أبي بكر وعمر، عثمان رضي الله عنه له مقام معين وله طبيعة معينة، النبي عليه الصلاة والسلام راعى طبيعة عثمان، فإذا لا بد أن نحفظ حقوق الجميع وأن لا ولا نطعن على أحد من الصحابة بشيء. نحن بس مضطرون أن ننهي حلقتنا هذه الآن، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يفقنا وإياكم في دينه، وإن شاء الله لعل نجيب عن بقية أسئلة الإخوة في أول حلقة أو في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.